السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته بالأمس من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، الذي اختصره أحمد شاكر حول قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقرأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله بالأمس، ويعني مسألة الخلاف في مسألة بابل هاروت وماروت، ومسألة تعليم سليمان عليه الصلاة والسلام السحر، وكذلك أيضا تعليم الملكين السحر والخلاف في ذلك. ثم نكمل ما قرأه، يعني نكمل ما كتبه رحمه الله، ثم نعلق على ذلك على سبيل الإجمال. قال الشيخ رحمه الله: وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت، يعني أغرب من قول ابن جرير الطبري رحمه الله، قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها: وما أنزل على الملكين، على أن تكون ما نافية، ها، وما أنزل، وما أنزل هي القراءة المعروفة. نعم، جزاك الله خير. ويقول طبعا قراءة الضحاك هذه يعني ليست قراءة متواترة، بل إنها تعتبر من القراءات التفسيرية أو القراءات الشاذة. ويقول: هما علجان من أهل بابل، ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله: وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هنا بمعنى خلق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بمعنى خلق. وينزل لكم من السماء رزقا، أي يخلق لكم رزقا. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعلمون الناس السحر، فيصبح: وما أنزل على الملكين كلام جديد مستأنف. وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد، وسأله رجل عن قول الله: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقال الرجل: يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت، يعني أن المعنيين عنده سواء. ثم روى أن القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان، إني آمنت به. وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وهذا قول ثالث الآن، وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنريده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى: ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله، لأن إبليس كفر، وهؤلاء يعلمان الناس السحر، يعني على هذا القول أقل الأحوال أنهما يعلمان إيش؟ إيه، يعلمان الناس السحر، ليس شرطا على أن ذلك يكون اعتقادا منهما، واضح، بل ربما يكون ذلك منهما ليس اعتقاد، وإن كان السحر يؤدي إلى الكفر، وإن كان السحر يؤدي إلى الكفر، على الخلاف المذكور بين أهل العلم في هذه المسألة. أما إبليس فلا خلاف في كفره. هذا مقصد ابن كثير رحمه الله. قال: ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال: روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر يعني بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربي، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الشرك، إن حتى تشركاني بالله. فقال: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال: وهكذا رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير. ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه. وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود وابن ماجه، يعني وأخرج حديثه أبو داود وابن ماجة فقط. وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، يعني لا جرحه ولا عدله، فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي له متابع من وجه آخر عن نافع. ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسيري ابن مردويه والطبري ثم قال: وهذان أيضا غريبان جدا. وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب بن الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن كثير. ثم الآن سيبدأ كلام أحمد شاكر. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق، يعني ما بين المعكوفتين هو من كلام أحمد شاكر، تنتبهوا لي هذا. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق عن الثوري عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وذكر أنه رواها أيضا الطبري وابن أبي حاتم. ثم قال، يعني ابن كثير: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب بن الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. واضح هذا؟ إذا مدار هذه القصة هو على كعب الأحبار رحمه الله. ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى لا يكاد العقل يقبل منها شيئا. طبعا كلمة لا يكاد يقبل العقل منها شيئا ليست معيار، واضح؟ فالمعيار في قبول الأخبار هو إلى الرواية لا إلى مجرد العقل، واضح؟ لكن أحمد شاكر رحمه الله وغفر له، كما تعرفون أنه عاش في زمن كانت غلبت فيه المدرسة العقلية، مثل أبي ريا هذا الذي كتب عن أبي هريرة عليه من الله ما يستحق، وكذلك أيضا محمد عبده الذي كتب في مسألة التفسير العقلي ورد كثيرا من النصوص الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما لمجرد مخالفتها العقل. فالمقصد أنه عاش في هذه الفترة، فاستعماله لهذا الاصطلاح من التأثر الذي عاشه في تلك الحقبة التاريخية لا من باب الاعتقاد، فهو من أشد المناهضين لرد الأحاديث النبوية بمجرد العقل. هذا أقوله عن علم ودراية بمن سبر حال أحمد شاكر رحمه الله. فأحمد شاكر في باب الحديث لا يقل شأنه عن شأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإن كان له طريقة ومنهج قد تختلف عن طريقة الألباني في التصحيح والتضعيف، لكن مقصدي أن علماء العصر يرون في تصحيح وتضعيف أحمد شاكر أنه من متخصص، يرون أنه من متخصص بغض النظر عما نوافقه فيه منها وما نخالفه فيه. فنقول على المخالف الذي يخالف أحمد شاكر رحمه الله في تصحيح حديث أو تضعيفه أن يدلي بحجته، ويأبى الله إلا أن يكون الكمال له ولكتابه سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإنه قد يفوته شيء وقد يجهل شيئا، وهذا كما يتتبع له بعض الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة أو بعض الأحاديث التي ضعفها وقد صححها غيره، مثل ما يتتبع أيضا للألباني ولغيرهم من أئمة الحديث في عصرنا. فلا شك أنهم اجتهدوا ولا شك أنهم من ذوي الشأن والاختصاص، لكن كون يفوتهم شيء أو يغيب عنهم شيء هذا ليس بعذر لأن نرد كل ما قالوه أو أن نقبل كل ما قالوه، واضح إخوان؟ فيبقى له يعني رأيه وقوله له احترامه، وكونه يقول هنا لا يكاد، أنا هذا كله فقط تعليقا على قوله لا يكاد العقل يقبل منها شيئا، فأمور المغيبات لا يحكم فيها أمر العقل، فتتبهون لهذا حفظكم الله. قال رحمه الله ثم قال يعني ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. إذن الآن هذا منهج إن صح التعبير نقول نسلكه في كل ما يقال في التفسير من أخبار بني إسرائيل. كما تذكرون أن ابن كثير رحمه الله ذكر في مقدمته أن أخبار بني إسرائيل لها أحوال ثلاثة: موافق لما في القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقبل ولا إشكال فيه، ومخالف مناقض يعني لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة فهذا يرد ولا إشكال. بقي عندنا الإشكال في الذي يكون تفصيلا لما جاء في الكتاب أو في السنة مما لا يدل عليه دليل في الكتاب ولا في السنة، يعني لا يدل دليل على ذلك التفصيل، وإنما عندنا ما يثبت أصل القصة، عندنا ما يثبت أصل الأمر. فلا شك هنا أن كل ما ذكروه عندنا ما يثبت أصله وهو ظاهر الآية، أما أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح في هذا فكما ترون كلام ابن كثير رحمه الله أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يعتمد عليه. فإذا صار الآن حكاية الصحابة رضي الله عنهم وحكاية التابعين وهم أكثر الذين حكوا هذه القصة كله في مدار ماذا؟ في مدار النوع الثالث وهو المباح الذي يذكر ولا يصدق ولا يكذب. فإذا لا نستطيع أن نبني أي حكم لا في تفسير الآية ولا في المسائل المستنبطة من الآية على ما ذكر من تلك التفصيلات، وما ذكره بعض المفسرين من المسائل والأحكام على تلك التفصيلات فنرده لعدم ثبوت ما اعتمد عليه من الخبر، لعدم ثبوت ما اعتمد عليه من الخبر. وبهذا يكون عندنا قاعدة مهمة جدا في مثل هذه الأشياء. فنحن الآن نلتمس العذر لابن كثير رحمه الله في إراده هذه القصة بماذا؟ بأن كثيرا من المفسرين يوردونها، بأن كثيرا من المفسرين يوردونها، وهو أوردها ونبه عليها، وهذا لا شك أنه مسلك مهم وجيد في أن ما ذاع وانتشر من المهم كشف حاله، وأما ما كان خفيا فالأصل فيه إهماله وعدم ذكره، وهذا عام في الأخبار التي لا تثبت. وكذلك أيضا نقول مثله في كذلك أمر الشبهات التي تطرح على مسألة من مسائل الدين، فليس كل مسألة أو شبهة نتتبعها ونجيب عنها، إنما نجيب ما نخاف أن يلتبس على الناس أمره مما يكثر ذكره وانتشاره بين الناس، فنقول إن انتشار الشبهة أو القصة موجب لماذا؟ لكشفها وبيان حالها، موجب لكشفها وبيان حالها. فأما إذا لم تكن منتشرة ولا مشتهرة ولا يخاف من تلبيسها على الناس، فإن الأولى عدم ذكرها بل إماتتها وتركها، بل إماتتها وتركها. هذا من جهة مسألة قصة هاروت وماروت، وأنهما ملكين ومسخا نجمين إلى غير ذلك، أو أنهما افتتنا بوضعهما في هذا الموضع الذي هو بابل ببابل، وقال بعضهم ببئر ببابل، ويعني تفصيلات من ذلك يطول ذكرها. طيب نرجع بعد ذلك إلى مسألة إيش؟ سليمان عليه الصلاة والسلام وتعليم السحر، وهي بلا شك أنها من أخبار بني إسرائيل، وللأسف أن النصارى إلى اليوم يروجون كثيرا على أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يعلم السحر، وأنه كان يحكم الجن بالسحر، واضح، ويسخر الريح التي ذكرها الله عز وجل وجعلها آية له بالسحر، ويذكرون في ذلك قصص كثيرة. وأكثر من رأيت وقرأت حتى لما كنت صغيرا في المرحلة الابتدائية هي قصص يكتبها كثير من الكتاب العرب اللبنانيين النصارى ويبثونها، سواء فيما يذكرونه عن سليمان عليه الصلاة والسلام أو فيما يذكرونه عن مريم العذراء أو ما يذكرونه عن داود عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من القصص التي فيها كثير من أباطيلهم، بل اتهامهم لأنبيائهم بما يستحي المرء أن يتهم به عامة الناس فضلا عن علمائهم وعبادهم، فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمقصدي أن هذا لا يصح، أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يعلم السحر، بل ولا يصح سندا ولا متنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخذ السحر ودفنه تحت كرسيه، فكل ما يذكر عن قصة كرسي سليمان وما تحته هذا كله من الأخبار الإسرائيليات التي عندنا ما يكذبها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد دل القرآن ودلت السنة أنهم من أعظم الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فلا يصح أن ننسب لسليمان عليه الصلاة والسلام أنه أخذ كتب السحر التي عند هؤلاء سواء من الجن أو من الكفار وأنه وضعها تحت كرسيه ولم يحرقها أو يتلفها، أو أنه كان يحكم بها الجن إلى غير ذلك من الأساطير التي تقال في هذا الباب. إذن سليمان عليه الصلاة والسلام وإن نسب له هذا فالله عز وجل في هذه الآية قد برأه، وهذا واضح، وما كفر سليمان، هذا لا إشكال فيه على كلا المعنيين في مسألة ما، لكن يبقى الإشكال في قصة هاروت وماروت، هل هما اللذان يعلمان السحر أو أنها على النفي أن الملكين بابل هاروت وماروت لا يعلمان الناس السحر وأن نسبته إليهما ليست صحيحة، واضح؟ فهذا يبقى على الوجهين، فإن قلنا أن ما نافية فهذا يقال فيه مثل ما يقال في سليمان، وإن قلنا أن ما هنا موصولة فيكون إيش؟ فيكون ابتلي الناس بتعلم السحر على يد هذين الملكين، فالملكين إنما هما ماذا؟ أداة ابتلاء للناس، أداة ابتلاء للناس، كما قد جعل الله عز وجل الشيطان أيضا ابتلاء للناس، وجعل الله عز وجل الشهوة في نفس الإنسان ابتلاء للناس، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وركب فيهم من الطبائع ما يقبل الخير وما يقبل الشر، لماذا؟ ابتلاء لهم، وإلا أين يكون الاختبار؟ وأين يكون العابد لله حقا لو كان الناس كلهم ملائكة كالملائكة؟ يعني واضح ليس فيهم قابلية للشر، واضح؟ فإذا نقول إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته من الجن والإنس، وركب فيهم من الطبائع من الجن والإنس ما يجعلهم قابلا للخير وما يجعلهم قابلا للشر، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني خلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك ذكرت لكم سابقا أن الله عز وجل لا يذكر صفة في الإنسان قابلة للخير والشر إلا ويعقبها بماذا؟ بما يعدل تلك الصفة ويجعلها تتجه للخير بدلا من اتجاهها للشر. وأعيد عليكم بس حتى تتذكرون هذا، مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ خلق الإنسان من عجل، فالعجلة طبع في الإنسان خلقت معه من طبعه من غريزته من صفته، لكن الله عز وجل قال له بعدها مباشرة: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فمن نظر في آيات الله المتلوة والمشاهدة لا يمكن أن تؤدي به عجلته إلى ما يضره أو إلى ما يأثم به، بل ستكون عجلته فقط في الخير، بل عجلته لا تكون إلا في الخير. وانظر إلى صفة ثانية مثلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا. فالهلع صفة موجودة في الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذه صفة فينا كلنا نشترك فيها جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا المصلين. فالصلاة تجعل الإنسان يستقر ويطمئن بدلا من هذا الهلع والقلق الذي يكون فيه، فهو يحب الخير لنفسه ويأبى الشر، يعني يبتعد عن المصيبة أن تأتي. لكن المصلي أثبت، فلا يأخذ الخير إلا من طريقه، وما ابتلي به أرجعه إلى أصله، أرجعه إلى أصله، واضح؟ فهذه الصفات تجعل الإنسان لا يكون هلوعا، أو نقول هذا الهلع والقلق الذي فيه يكون هو خوفه ورجاؤه لله عز وجل، فلا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله، ويعلم أن ما من دون الله عز وجل أو ما سوى الله لا بد أن يكون الخوف المرتبط به مرتبطا بالخوف من الله، وأن رجاء المخلوقين لا بد أن يكون مرتبطا برجاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعبد ولا يستعين إلا لله. خذوا الصفة الثالثة مثلا: كلا بل تحبون المال حبا جما. هذه صفة غريزة في النفس طبعت وجبلت عليها، ما فينا واحد ما يحب المال مهما كان. قال الله عز وجل: كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، يعني المال الذي يأتيك من غير تعب تكون شرها في أكله، تأكله أكلا يعني مثل ما نقول غير محسوب لأنك لم تتعب فيه، وتأكلون التراث أكلا لما. طيب ما العلاج يا رب؟ كلا إذا دكت الأرض، يعني كلا ليس هذا الشأن، بل الشأن إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فإذا علم هذا الموقف وأيقن به فإنه لا يمكن أن يأخذ المال إلا من حله، ولا يمكن أن يصرفه إلا بحله، سواء جاءه بتعب أو بغير تعب، فيصبح حبه للمال مرتبط بخوفه من الله عز وجل واستحضاره لذلك الموقف العظيم بين يديه. وهكذا، وهي كما ذكرت لكم سابقا 24 أو 25 صفة ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكر علاجها معها. طيب أنا مقصدي إذا قلنا أن هذا على الاسم الموصول: وما يعلمان من أحد حتى يقول وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين، فيكون هذا من باب الابتلاء، فيكون هذا من باب الابتلاء. ولماذا ابتلي هذين الملكين؟ فنقول إن الله عز وجل إيش؟ له الحق في تكليف ملائكته بما يشاء، فكوننا نحن ننظر إلى أن هذا شر ليس دليلا ولا معيارا، بل المعيار هو إلى الله. فالله عز وجل قد أوكل بالريح ملائكة، وأوكل بالسحاب ملائكة، وأوكل بكل شخص منا ملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. وأوكل ملائكة يكتبون الخير وأوكل ملائكة يكتبون أيضا السيئات. فلا نقول لا لماذا ابتلى هؤلاء بأنهم يكتبون الحسنات وهؤلاء ابتلاهم بأنهم يكتبون السيئات، بل حتى خزنة جهنم جعلهم من الملائكة، بل حتى الذين يعذبون أهل النار في النار من الملائكة. فلا نقول والله هذا شر، كيف الله عز وجل يخلق الملائكة ويبتليهم؟ هم خلق الله وعبيد لله فيما يأمرهم به سبحانه وتعالى. فليس الشأن لا لي ولا لك في تصنيف وظائف الملائكة ولا غيرهم، بل هذا لله. فهنا يزول إشكال قضية التحكم، وأن نقول كيف يبتلي الله عز وجل الملائكة بأنهم يعلمون الناس السحر، والله عز وجل قد ذكر لنا أن السحر كفر. واضح؟ فإذا هنا الآن لعله تكون زالت بعض الأشياء أو بعض الإشكالات. نكمل كلام الشيخ ثم نرجع إن شاء الله تعالى ونتناقش معكم في ما يتعلق بهذا الموضوع، لأني ربما إن شاء الله ما نأخذ شيء آخر غير هذا اليوم، حتى يعني يكون فعلا هذه الآية نخرج من كثير من الأشياء التي قد تورد فيها أو قد يورده غيركم عليكم في معناها وفيما قيل في تفسيرها. قال رحمه الله وقوله يعني ابن كثير وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وهذا أيضا ورد في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما الفتنة فهي المحنة والاختبار يعني هنا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، كما تعرفون في قصة الذين لا في قضية اصطفاء بني إسرائيل الذين أخذهم معه إلى الطور فأخذتهم الصاعقة، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد وله شواهد أخرى. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت. إذا نفهم الآن أن ابن كثير رحمه الله كأنه يرجح أنها هنا وما أنزل أنها بمعنى الذي، فهمتم؟ أي نعم. وإن كان ذكر هناك أيضا النفي، يعني ذكر أقول بالنفي. قال فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. معروف أن الإنسان إذا خالط إنسانا أحبه وصارت مثل ما نقول نقاط الالتقاء معه أكثر، فبينهما يصبح عشرة، وهذا ملاحظ في قضية الزوجين، ملاحظ في قضية الشريكين، ملاحظ في قضية الجارين وهكذا، وهذا كثير في الناس. فالأصل هو ماذا؟ هو الاجتماع في مثل هذه الأحوال. قال مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشيطان أو الشياطين، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي رضي الله عنهما نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، يعني من أمر الكفر والعظائم، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين آله، فقال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت أو نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالحيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد بالخيل، صحيح، نعم جزاكم الله خير، نعم بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر، فيخيل إلى الرجل أن امرأته قبيحة أو العكس، فهمتم، أو أن خلقها سيء أو غير ذلك، بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة، يعني عقد يعقد بينهما نسأل الله العفو والعافية، فيصبح إذا رآها نفر منها لا يدري ما سببه، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. فيقال امرأتان وامرآن، لكن لا يقال امرئ، ما تجي، نعم واضح. فهذه لاحظتم من دقائق اللغة عند ابن كثير رحمه الله وهي قليلة. قال وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد، وهما قولان بمعنى واحد. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس من نصيب. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل، لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، نسأل الله العفو والعافية. كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، وهذا لا إشكال فيه، لكن هل هو يحد بضرب عنقه لكفره أو أن هذا حدا، يعني حدا شرعيا، واضح، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة عن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب بن الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. فصل. ها ماذا عندكم؟ أيوة اقرأ. قلت ماذا؟ إيه هكذا عندي. طيب بعده عندي والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفة. لا موقوفة. قلت يعني ابن كثير قد رواه من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعة، والله أعلم. إيه قلت هكذا. قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، يعني ابن كثير صحح الموقوف ولكن بين لك أن الطبراني أيضا رواه مرفوعا عن جندب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ لم يحصل. طيب أعيده، قال وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت، انتهى الكلام، قلت يعني بن كثير قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. يعني سكوت بن كثير رحمه الله الآن عن رواية الطبراني المرفوع هذه يدل على أنه إيش؟ يرى أن الوقف أصح، يرى أن الوقف أصح. طيب خلونا من مسألة إنكار المعتزلة للسحر. طيب هل في إشكال عندكم الآن في معنى الآية؟ أي نعم، لا لا خلاف فيه، لأن الله عز وجل يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهمت؟ لكن طبعا المتكلمين يرون أنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون على أنهم إيش؟ لا يؤمرون في الشر، وهذا ليس صحيح، واضح؟ هنا وجه الإشكال. نعم الشيخ منصور. نعم لم أذكره ولا أعرف أن أحدا من أهل العلم المتقدمين ذكره، واضح؟ أي لكن الذي ذكره العلماء المتقدمون هو أحد هذين الأمرين، إما أنهما نزل لتعليم الناس ذلك فتنة لهم واختبارا ليعلم من يصدق مع الله ممن يتبع هواه ويأبى إلا أن يقع في ذلك الكفر الذي يحذره منه حتى هذين الملكين اللذان يعلمانه السحر، أو على النفي أنهما أيوة أنهما لا يعلمان الناس السحر، وأن الناس إن نسبوا السحر إلى هاروت وماروت فإن ذلك لا يصح منهما فإنهما ملكين، واضح؟ فهذين القولين المشهورين عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. الدخول في التفاصيل ويعني بعض التأويلات العقلية مثل ما ذكرت لك في قضية القرن الرابع عشر يعني من 1300 وما بعدها دخل كلام كثير في مسائل كثير من تأويل الغيبيات، فالأحسن أن لا يغرق الإنسان نفسه في كثير منها. أبشر شيخ خالد رجعك. نعم شو. والله أنا لا أستطيع أن أرجح، أنا لست ممن يرجح يعني، أنا إنما أحكي. جزاك الله خير. نعم شيخ خالد. نعم إيه، إذن يكون هذا على وجه النفي، أن ما هنا للنفي وليست موصولة، واضح شيخي؟ إيش إيه إيه، ولم ينزل على الملكين. إيه واضح أن السحر لم ينزل على الملكين، وإن نسبه الناس إليهما فإن هذين الملكين لا يعلمان الناس السحر، واضح؟ وإنما يقولان يعني هذا يؤيده سياق الآية الذي تقوله أنه حتى يقول إنما نحن فتنة، حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني إنما نزل لا ليعلمان الناس السحر وإنما ليقولان إن السحر فتنة، واضح؟ ثم يرجع الكلام على مسألة الشياطين فيتعلمون منهما يعني من السحرة والشياطين. فهنا يعني لا شك أن مسألة العودة الضمائر هي الذي جعلت ابن كثير رحمه الله يرجح القول الثاني، وأنما موصولة وليست نافية، وإلا لا شك أن قولنا بأن ما نافية أسهل، لكن سيبقى هناك تقديم وتأخير، والعلماء كما تعرف القاعدة عندهم أن الأصل أن الكلام على الترتيب. طيب هذا يعني سؤالان ومداخلتان في أمس، قبل ما ندخل في مسألة إنكار المعتزلة للسحر، يقول أو تقول الكاتب حفظكم الله في استدلاله بحديث معاداة الولي، ذكرتم أن فيه قياس الأولى، قياس الأولى من ابن كثير وليس في الحديث، فكأن معنى كلامكم أن جنس الولي الملكي أفضل من جنس الولي البشري، والذي يبدو أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة. هذه مسألة خلافية في مسألة أيهما أفضل، هل صالح البشر أو الملائكة، وابن أبي العز في الطحاوية حكى الخلاف فيها، ولا أظن فيها إشكال، يعني لأنه في النهاية لا يتعلق بها عمل، هل الملائكة أفضل من صالح البشر ولا صالح البشر أفضل من الملائكة. وبعضهم يفصل فيقول الأنبياء أفضل من الملائكة ولكن الملائكة أفضل من بقية البشر. على العموم أنا مقصدي أن الخلاف فيها لا ينبني عليه عمل، وأهل السنة لا إشكال عندهم في أن تقول أن الملائكة أفضل ولا أن تقول صالحي البشر أفضل، وإن كان الذي رجحه فيما أتذكر ابن أبي العز وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على أن صالح البشر أفضل لأنهم محل الاختبار. فأنا قصدي أن هذه المسألة أصلا لا تتعلق بها، ومسألة الحديث الذي ذكرته لكم أمس وكذا لا علاقة له بمسألة هل الولي أفضل أو الملك أفضل. يعني السؤال الآخر أنه استدلال بعموم حديث الولاية وأن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، لا أن الولي الملكي أولى بالدفاع من الولي البشري، بل الله عز وجل يدافع حتى عن ملائكته، ولذلك الذين قالوا الملائكة بنات الله ذمهم الله عز وجل وأخذهم على ذلك. فمسألة الدفاع الله عز وجل عن أوليائه سواء من الملائكة أو من البشر هو حاصل، وهذه سنته سبحانه وتعالى في من أطاعه، وسنته أيضا في من عصاه أنه يخذله بعد أن يملي له حتى يظن من نفسه أنه قد تمكن، وهذا لا شك أنه أشد في عقوبته. السؤال الثاني يقول حفظك الله في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين، ذكرتم أن الله أظهر هنا المضمر، نعم، وذكرتم أن المضمر هنا هو لفظ الجلالة الله، والذي يبدو والله أعلم أن المظهر هنا في موقع الإضمار هو للكافرين. لا، هو ذكر من كثير نص عليها، قال فإنه عدو للكافرين، فإنه عدو للكافرين، لو قال فإنه عدو للكافرين صح الكلام، صح الكلام، لكن لماذا أظهر الاسم؟ لا شك أن هذا أشد في الوعيد، لأنه لما تعرف أن خصمك هو الله عز وجل غير لما تعرف أنه يحتمل أن يكون خصمك هو الله أو أن يكون جبريل، واضح يا إخوان؟ إيه، فلا شك أن الإظهار في مقام الإضمار هذه مرتبة في البلاغة مهمة، لا سيما في مثل هذا السياق، مثل سياق الوعيد، لأنه يعطي قوة للمعنى المطلق في هذه الآية، هذا المقصود. جزاكم الله خير. طيب في سؤال آخر، ما عندكم إشكال؟ الحمد لله. طيب نأتي إلى مسألة إنكار السحر، وهي حقيقة مسألة يعني مهم نقرأ فيها كلام ابن كثير لأمرين. الأمر الأول كما ذكرت لكم، الآن الماديون ينكرون أي قضايا غيبية، الماديون الآن المغرقون في الأشياء المادية، ومنهم أناس كثير يدعون العلم ينكرون أي شيء غيبي، ومنها مسائل الغيبيات مسائل السحر، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ إيه، ولذلك تجدون أنهم يتأولونها تأولات غريبة وعجيبة جدا، بل بعضهم يرى يعني أن العقوبات هي عبارة عن الميكروبات التي يجعلها الله عز وجل في الجو في الناس وللصحة، وأن خلاص هذه هي العقوبة، وهذا أعوذ بالله يعني تأويل هو مسخ للدين إن صح التعبير، ومسخ للنصوص الشرعية، ولا يقول هذا عوام المسلمين فضلا عن علمائهم الذين يفهمون اللغة ويفهمون السياق الذي جاءت به تلك الآيات. لكن مسألة المدرسة العقلية أول من ابتدأها هم المعتزلة، فنسمع ماذا قالوا، نسمع ماذا قال عنهم ابن كثير رحمه الله. وكما تعرفون مسألة المعتزلة يعني مسألة فيها يعني خطورة أنها تتجدد، وللأسف أن عامة الرافضة الآن هم في عقيدتهم على مذهب المعتزلة القدرية، أسوأ المعتزلة، يعني أسوأ أنواع المعتزلة القدرية، واضح؟ والقدرية لا شك أنها فتنة قبل المعتزلة، لكن دخل يعني اعتقد كثير من المعتزلة عقيدة القدرية ثم دخلوا في الرفض، فجمعوا بين ثلاث سيئات: أنهم رافضة نسأل الله العفو والعافية، وأنهم معتزلة، وأنهم قدرية. ولذلك هؤلاء ينكرون كثيرا من الغيبيات، وفي المقابل تتفاجأ بتناقضهم بأنهم يدعون أيضا كثيرا من الأمور الغيبية التي لا دليل عليها. ففي مقابل أنهم ينكرون الغيبيات التي أخبر بها الله عز وجل وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأولون على غير وجهها، في مقابله أنهم ابتدعوا غيبيات وآمنوا بها وجعلوها من أصول دينهم، مع أنه لا يصح فيها شيء، مع أنه لا يصح فيها شيء. وأمر الغيبيات القاعدة فيه أن مرده إلى الخبر، أن مرده إلى الخبر فقط، وليس للعقل مجال في أمور المغيبات. فإذا تصوره الإنسان وعرفه أو أدرك شيئا من تلك الغيبيات فهذا يزيد في إيمانه لا شك، وإذا لم يتصوره أو لم يدرك شيئا منه فإنه يؤمن به إيمانا جملة. ولذلك هنا في مسألة الغيبيات فرق بين الإيمان الجملي والفرق بين الإيمان التفصيلي. الإيمان الجملي هذا يلزم الجميع، الإيمان التفصيلي لمن ظهر له، لمن ظهر له وعرفه فإنه لا شك أنه يؤمن بتفاصيله، لكن هل يلزمه؟ نقول له اذهب تتبعه حتى تعرف ما حقيقته، ما أنواعه، ما كذا، لا لا يلزمه، لأنه لو كان يلزمه لفصله الله عز وجل كما فصل وفصله النبي صلى الله عليه وسلم كما فصل كثيرا من الأمور الغيبية. فإذا يبقى الأمر الغيبي الغير مفصل أن الإيمان الواجب فيه هو الإيمان بجملته، كما أننا نؤمن أن لله عز وجل رسلا وأنبياء جملة، أليس كذلك؟ وأنهم كثر، وأنه ما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل فيها ها رسولا بلسانها. فما يأتيني الشيخ ويقول والله نحن الهوسة ما في، ما عندنا نبي، نقول له عندنا إيمان جملي على أن الله عز وجل ما ترك أمة إلا وقد بعث فيها نبيا بلسانها، واضح؟ فإذا هذا الإيمان جملي. كوننا نؤمن بهؤلاء 24 نبي المذكورين في القرآن والـ25 هذا إيمان تفصيلي، هذا إيمان تفصيلي. لو صح عندك الآن الخبر في نبي من الأنبياء زيادة على هؤلاء 24 أو 25 المذكورين في القرآن وشهدت لهم السنة فإنه لا إشكال فيه، لكن أنا لم يخبر يصلني هذا الخبر أو لم يصح عندي هذا الحديث لا يضر في إيماني. فهمتم الصورة؟ فهذه كهذه، مهم جدا أن تنتبهوا لها، ولا يتفلسف عليك يقول لك يأتي لك بمسألة مفصلة شرعا ويقول لا لا بد هذه الغيبية المجملة لا بد تؤمن بها كالمفصلة، لأنه لو كان في إيماني لو كان في يعني تفصيلها خير لي لنبأني الله عز وجل إياه وأخبرني به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإيمان الجملي يبقى على أصله، يبقى على أصله كما أخبر الله عز وجل أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الله وإنما هو ينطق بما علمه الله. قال رحمه الله فصل، بس أنا ذكرت هذا لأنه يكثر الآن وهناك مدرسة عقلية، نعم هي الآن تلبس ثوب أدبي واتجاهها على أنه أدبي، لكن هم يريدون أن يعرضوا حتى نصوص القرآن ونصوص الأحاديث لمعاييرهم الأدبية ويقولون هذا مقبول وهذا غير مقبول وهذا صحيح وهذا غير صحيح، ويبدأون يتفلسفون فيها كلاما مجا لا يقبله عقل الأطفال فضلا عن عقول العلماء، ومنهم أناس كثير ولهم كتابات كثيرة، نسأل الله العفو والعافية وأن لا يجمعنا وإياكم بأحد من هؤلاء فإنهم مفتونون. قال رحمه الله فصل، حكى أبو عبد الله الرازي، والرازي كما تعرفون إمام من أئمة الأشاعرة، واضح؟ ودائما الأشاعرة هم من أشد الناس على المعتزلة، هم من أشد الناس على المعتزلة. لكن هنا تنبيه مهم جدا في التفسير أنبهكم عليه، لا تقبلوا قول أشعري في معتزلي مطلقا، لأن أيضا كثير مما ينكره الأشاعرة على المعتزلة هو من مذهب أهل السنة، فيكون المخالف فيه ليس المعتزلة بل المعتزلة لم يخالفوا الأصل، بقوا مع أهل السنة على هذا الأصل، والأشاعرة هم الذين خالفوا فأنكروا. واضح؟ ولذلك ليس كل ما يقولون أنه يعني أنهم يردون به على الزمخشري نقبله نحن. نحن نعم نقبل ما كان يخالف فيه الزمخشري أو حتى الرازي أو غيرهم مذهب أهل السنة والجماعة. وأما ما وافقوه فلا إشكال عندنا فيه، وهو كثير بلا شك الذي وافقوه، لكن هناك مسائل معينة تختلف فيها المعتزلة عن الأشاعرة فيما يخالفون فيه أهل السنة والجماعة، فينتبه الإنسان لهذه ولا يأخذ قول مثلا الرازي أو غيره أو أبي حيان أو غيره أو حتى ابن المنير الذي كتب يعني عن تفسير الزمخشري، لا نأخذ قوله مسلم في كل الأحوال، والعكس أيضا لا نأخذ أيضا تنظيره للمسألة على أنه مسلم، لأنه قد يكون تنظيره على مذهبه هو مذهبه الأشعري وليس على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة ترى في هذه الأمور أسهل وأبسط حتى في الفهم، أبسط حتى في الفهم. بس أنا هذه تنبيه حتى تنتبهوا له في كتب التفسير. قال رحمه الله: حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، وهذا بناء على ما ذكرت لكم أنهم إيش مدرسة عقلية. نعم. قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابعة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا هذه من الإشكالات أنه جعل إذن الله خلق الله، وهذا ليس صحيح، بل إذن الله هو إيش؟ تخليته للعبد، تخليته للعبد من الحفظ في تلك اللحظة أو في تلك الساعة. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه. ثم قال أي الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، هذا كلام ابن كثير. قال: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، مثل ما ذكرت لكم هو متكلم ويرد على متكلمين، فيرد عليهم بمذهبه هو لا بمذهب أهل السنة والجماعة. قال: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي الآية الكريمة تبشيع لتعليم السحر. لاحظتم كيف منهجية أهل السنة والجماعة في الرد؟ فصل في المسألة، لأنه مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله أنهم يقولون كلاما مجملا يحتمل حق يحتمل باطل، فمن المهم جدا أن نرجعه إلى التفصيل، نرجعه إلى التفصيل إلا إذا كان الشارع نص عليه. قال: وفي الصحيح، ففي الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث، واتفاق المحققين يقتضي أن يكون نص على هذه المسألة أئمة العلم أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر في عموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه، ثم ترقيه إلى وجوب تعليمه، يعني ترقي الرازي إلى أن قال بوجوب تعليمه حتى يفرق بين المعجزة والسحر، وهذا للإشكال عندهم في مسألة المعجزة سبق ذكرت لكم. ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ثم العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. يعني يقول إن معرفة المعجزة لا تتوقف على معرفة السحر. يعني مثلا كمثال أنا بس حتى أظهر لكم ذلك، يعني قد يكون أمر القرآن ظاهر واضح مثل ما ذكر ابن كثير، لكن خلونا نضرب لكم مثال بما أشكل عليه، وهو مثلا عصى موسى عليه الصلاة والسلام وعصى السحرة أو عصي السحرة، أليس عصي السحرة من باب السحر وعصى موسى من باب المعجزة؟ طيب الملأ الآن الذين رأوا هذا عرفوا الفرق بينهما ولا ما عرفوا؟ طيب هل الملأ تعلموا السحر؟ لو كانوا تعلموا السحر لحشرهم فرعون مع السحرة، لأنه حشر كل السحرة في منطقته وفي مملكته حتى يضاهئ ويبطل قول موسى عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ فإذا حتى عقلا لا يصح كلام الرازي، حتى عقلا، واضح؟ طيب قال ثم قال أحمد شاكر رحمه الله، يعني اختصارا حتى يختصر لكم كلام ابن كثير، ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي فصلا طويلا في أنواع السحر لا نرى لذكره فائدة ولا طائلة تحته، إلا نوعين مما ذكر نرى من الفائدة إثباتهما لابتداء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهما بما تركوا من علم الشريعة وبما اتبعوا من هوى. فقال من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل، يعني يخيل للناس فيها، يعني توهم وليس حقيقة. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن له أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت يعني ابن كثير ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، كما تعرفون بالقدس الشريف، وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. أما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبهة للجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع منه كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد، قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات نعم ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات أو المحالات. ومن السحر تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعون وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فينبغي حينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت يعني ابن كثير هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يرجع على ضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره، يعني أنه إنما يصطاد الضعفاء. نعم. نعم. قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء، قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء، يعني لا يمنع. المقصود أن قوله خلقه هذا لإيه؟ لأنه ينكرون مسألة القدر وعندهم إشكال فيها. هذا سؤال: ما حكم من يذهب للساحر كي يسحر غيره وهو غير مصدق به ولكن قصده الإضرار بغيره؟ هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية، ويجب فيه الحد. في حال شرح هذه الآية هل يفضل ذكر الإسرائيلية المذكورة فيها أو الاقتصار على تفسيرها؟ لا، الأفضل الاقتصار على تفسيرها، وهذا هو الذي فعله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما فسر هذه الآية في تفسيره للقرآن العظيم. ما أدريش. طيب، هل في كتاب للمتقدمين في شرح أسماء الله الحسنى تنصحون به؟ نعم، في كتاب في شرح أسماء الله الحسنى للزجاج، وكذلك أيضا فيه لابن القيم، لكن لا أعرف هل هو موجود أو لا، لكن يعني شرح أسماء الله الحسنى عموما مبثوث في كتب الحديث وفي كتب أيضا التفسير. ما رأيكم في كتاب في ظلال القرآن؟ كتاب ظلال القرآن تفسير مثله مثل غيره من التفاسير، فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه ما يقبل وفيه ما يرد، وهو لم يخرج من حيث تأصيل المعنى عما ذكره ابن كثير رحمه الله، وإنما زاد عليه تنزيل الآيات على كثير من المسائل الواقعة في عصره، وهو رجل أديب ذو بيان حقيقة بليغ، فكتب جملة من المعاني العظيمة وهي لا تخرج عما ذكره ابن كثير رحمه الله، ولذلك نادر أن تجدوه يخالف ابن كثير في المعنى، بل لم أقف على آية خالف في معناها ما ذكره ابن كثير، فكأنه اعتبر ابن كثير أصلا وتكلم هو ما يخص واقعه أو ما يخص ذلك الزمان، وأطال وفصل في بعض المسائل التي كان يحتاج إليها في زمانه رحمه الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.